Al-Bayan Radio presents Ramadan Afternoons with Sheikh Khalid Isa and Sheikh Jalal Shami.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nuhayyikum ikhwanana wa akhawatina fi hadha al-barnamaj al-ramadani bil-hayy al-mubashir min idha'atikum, idha'at al-bayan, sawtu ahli sunnati wal-jama'a fi Australia. Nastadifu fi hadhihi al-umsiya al-mubaraka fadilat al-sheikh Khalid Hassan Isa wa sayulqi alayna min al-durusi wal-ibar ما نستفيد بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع بها فليتفضل الشيخ مشكورا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة المستمعون اخترنا لكم في هذه الأمسية وفي الأمسيات القادمة من رمضان الكلام عن الكبائر، وهذا الموضوع اهتم به علماؤنا قديما وألفوا فيه الكتب، وممن ألف في هذا الموضوع الإمام العظيم الإمام الذهبي رحمة الله عليه، فله كتاب في الكبائر. إن شاء الله ننتقي بعض الكبائر ونتكلم عليها من هذا الكتاب. يقول الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، قال عن كتابه هذا: هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، رزقنا الله اجتنابها برحمته. أيها الإخوة، لماذا معرفة الكبائر من الأمور المهمة؟ معرفة ذلك ليجتنبها العبد، فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يجتنبون الكبائر في كتابه. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تكفل الله سبحانه وتعالى بهذه الآية لمن اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة. فإذا استطعت يا عبد الله أن تكون من الذين يجتنبون الكبائر فافعل، فإن ذلك من أعظم الأسباب لدخول الجنة. وقال الله تعالى في سورة الشورى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه جاءت في سياق ذكر صفات المؤمنين. يقول الله عز وجل قبلها: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذن من صفات المؤمنين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم يجتنبون كبائر الذنوب. وقال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فكما سمعنا إلى هذه الآيات التي تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن صفات المؤمنين، وتكلم فيها الله وذكر أن مغفرته ورحمته هي لمن يجتنب الكبائر، أسأل الله تعالى أن يعيننا على اجتناب الكبائر حتى نكون أهلا لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى.
We praise Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah ta'ala to send His peace and blessings upon His final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. My dear brothers and sisters, we welcome you to this live program of Al-Bayan Radio, the voice of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. As you know, this radio station broadcasts 24 hours a day, every day of the year. on the Al Bayan radio that you can get on the apps and on this on the Wi-Fi devices. But alhamdulillah, we are now on the FM on 107.9 FM in Sydney, and we welcome all our listeners to this program. Today we have the live program, the Ramadan afternoons, with our dear Sheikh Khalid Hassan Isa, and he's going to share with us from the great book Al Kaba'ir, the book of major sins, by the great scholar Al-Hafidh Muhammad ibn Ahmad Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. And in the introduction to his book, he says that this book is a very beneficial book to know the major sins so that a person can avoid it. So it's very important for a Muslim to know what are the major sins, what makes them the major sins, what are the punishments, worldly or hereafter punishments associated with it, that will encourage a person to avoid such sins. Allah subhanahu wa ta'ala has praised the believers who avoid the major sins. In three different places in the Quran, Allah refers to the major sins. For example, Allah ta'ala, he says in Surah An-Nisa, if you avoid the major of what you have been prohibited from, then we'll forgive the minor sins and we'll enter you into an honorable admission of paradise. And Allah ta'ala, he says, praising the believers, he says, they are those who avoid the major of the sins and immoralities, and if they ever get angry, then they are pardoning. And Allah Ta'ala says in Surah An-Najm as well, describing the believers, they are those who avoid the major of the sin and the immoralities, except for the minor sins. Indeed, your Lord is vast in mercy.
بالنسبة لذكر الكبائر والصغائر أيضا ورد ذلك في السنة. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف مشهور بين الناس، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. وهذا من رحمة الله عز وجل أن الله شرع لنا هذه الأعمال التي تتكرر يوميا وأسبوعيا وسنويا. الصلاة تتكرر يوميا، وشرعها الله من أسباب فرض الصلاة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطهرنا من الذنوب. أيضا الجمعة والصيام، هذه الفرائض شرعها الله لنا رحمة بنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمور هي تكفر الذنوب، أو تكفر الذنوب ما لم تغش الكبائر. فتعين إذن علينا الفحص عن الكبائر ما هي، لكي يجتنبها المسلم. فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل سبع، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا حديث متفق عليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبعا من الذنوب الكبيرة، وسماها بالموبقات. لكن هل الكبائر محصورة في هذه السبع؟ الكبائر هي أكثر من هذا العدد، أكثر من سبع. لذلك لما سئل ابن عباس عن الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى 700، أقرب منها إلى 70، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ونحن إن شاء الله في هذه الأمسيات الرمضانية سنحاول أن نذكر ما تيسر لنا من هذه الكبائر التي عدها وذكرها الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتابه الكبائر.
Now, in discussing the major sins, we have to discuss it in terms of major sins, dividing sins into major sins and minor sins. And this has been clearly indicated in the prophetic traditions, the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in many ahadith. For example, very famous hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the five daily prayers, and from Friday prayer to the next Friday prayer, and from Ramadan to the next Ramadan, is an expiation of sins, as long as the major sins are not approached or are not done. So if a person avoids the major sins, then his any of the minor sins, or those that are not major sins that are done between each of the five prayers, each prayer of the five daily prayers, or from Jum'ah to the Jum'ah, or from Ramadan to Ramadan, then they're expiated. So what has been specifically mentioned in the hadith, if the major sins are avoided. The scholars differed in the number of major sins. Some of the scholars said that they are seven major sins. Based on the hadith of the Prophet ﷺ, where he said, avoid the seven mubiqat, avoid the seven destructive sins. And he mentioned them being ashirku billah, associating partners with Allah, was sihr, magic, وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, and killing a soul without due right, except in due right, وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, and fleeing from the battlefield when the armies meet, وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, and consuming the wealth of the orphan, وَأَكْلُ الرِّبَى, and consuming interest, and falsely accusing a chaste, naive, believing woman. So they are the seven mentioned in the hadith, and some of the scholars, they argued whether it is specifically major sins are only those seven that are mentioned in the hadith, or are they just some of them. Ibn Abbas radiallahu anhuma, the great companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the scholar of this ummah, he was asked the same question. He said, are the major sins seven? He said they are closer to being 700, it's not counted as sin if a person repents and major sins become minor sins become major sins with persistence.
يعلق الإمام الذهبي على قول ابن عباس هي إلى 700 أقرب, يقول صدق والله ابن عباس. والحديث الذي ذكرناه اجتنبوا السبع الموبقات ليس فيه حصر للكبائر, وإنما فيه ذكر بعض الكبائر. والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة, أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد, أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, فإنه كبيرة ولا بد. نحن نعلم أن في شريعتنا بعض الأعمال رتب عليها الشرع الحد في الدنيا, أن من قام بها يتوجب عليه الحد, يعني من قتل ففي شريعتنا هناك حد القصاص, ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أيضا من زنى, من سرق, كل هذه المعاصي رتبت عليها الحدود في الدنيا. فقال العلماء من أي معصية جعل الله عليه الحد في الدنيا فهو يعد من الكبائر, أو جاء فيه وعيد في الآخرة, يعني مثل لا يدخل الجنة نمام, هذا وعيد للنمام في الآخرة بأنه لا يدخل الجنة. فما جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد, أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, يعني نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والدي. فإذا جاءت اللعنة من النبي صلى الله عليه وسلم على فاعل المعصية, فتلك المعصية تعتبر كبيرة. لعن الله من غير منار الأرض. إذن هذه إذا جاءت اللعنة على فعل على معصية يصبح ذلك الفعل من الكبائر. إذن من المعصية إذا لعن صاحبها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كبيرة ولا بد. إذن هذه هي بعض القواعد التي من خلالها نتعرف على الكبيرة، إنه من جعل الشرع الحد على صاحبها أو توعد صاحبها بالنار أو بالغضب أو لعن صاحبها على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه بعض القواعد في معرفة الكبائر.
Imam al-Dhahabi, rahimahullah, he said in his book that I concur and I agree with what Ibn Abbas said, that the major sins are more likely to be 700 rather than being 7 in number. And he put a framework or a set of rules in being able to distinguish what prohibitions or what sins are considered major and what are considered not major. Or otherwise, we're being, generally you can say, minor sins. So the major sins, he said, are those that entail, that have an affiliated, worldly stipulated punishment that has been stipulated in the Islamic Sharia, or that it has been there has been a threat of punishment in the hereafter, either a punishment in the grave or punishment in the hellfire, or that they will not enter paradise, or that it has been described that Allah is angry with one who does such an action. So if it has been described that Allah is angry with one who does such an action, then this is a sign that it is a major sin, or that is associated with a curse, that Allah curses the one who does such an action, then this is well an indication that it is a major sin. So of the actions that have a stipulated legal penal punishment in the Islamic Sharia, for example, murder or a theft or fornication, they have stipulated punishments, for example. Of the examples of sins that have associated with them a threat of punishment in the hereafter, for example, the Prophet ﷺ, he said he will not enter paradise, the one who spreads gossip and causes mischief between people. As well, of the an example of ones who have been cursed, the one who does certain actions, like the Prophet ﷺ, he said, Allah curses the one who curses his parents. And the Prophet ﷺ, he said, Allah curses the one who changes the landmarks of the land and changes the boundaries of the land. So this is a good way to be able to distinguish what are major sins and differentiating them from regular sins, so as to put extra emphasis to avoid them.
أول كبيرة ذكرها الإمام الذهبي في كتابه هي الشرك، ولا شك أن هذه أكبر الكبائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الكبيرة التي إن مات عليها صاحبها يخلد في النار والعياذ بالله. نعوذ بالله من أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. قال الإمام الذهبي الشرك بالله هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك وغير ذلك. هذا هو الشرك. هي الشرك أن يجعل الإنسان أو يتخذ ندا لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال تعالى إن الشرك لظلم لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. الإشراك بالله. والحديث الذي ذكرناه من قبل اجتنبوا السبع الموبقات أولها الشرك بالله. الشرك بالله. إذن هذه أكبر الكبائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإيمان. نسأله تعالى أن نلقاه ونحن موحدون ونحن مؤمنون غير مبدلين ولا مشركين. إذن هذه أول الكبائر التي ذكرها الإمام الذهبي.
The first and the major, the greatest of all the major sins is associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala, or known as a shirk, to make partners with Allah in worship. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from falling in any form of associating partners with worship with Allah, because it is the greatest sin, and it is the sin that if a person he dies upon that, having not repented from that, then he will forever dwell in the hellfire. So we ask Allah to protect us from falling into shirk while doing so knowingly, and we seek Allah's forgiveness if we have ever committed shirk unknowingly. Shirk has been defined by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is to make an adversary in worship, an equal in worship to Allah, where Allah is the one who has created you. So there is no one equal to Allah subhanahu wa ta'ala. So to worship others alongside with Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, indeed Allah does not forgive that you should associate partners with Him, but forgives what is less than that. So that shows that shirk is the greatest of all major sins, because all other sins are less than shirk. And as well, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, should I not tell you what is the greatest of the major sin? And they said, yes, Rasulullah, he said, that to make an adversary with Allah, an equal to Allah in worship, whereas it is Allah who is the one who has created you. So shirk is the first and the greatest of all major sins. We ask Allah to protect us from falling into shirk. We ask Allah that He keeps us steadfast on faith, and that He takes our lives whilst we are believers and truly devout and exclusively worshipping Allah subhanahu wa ta'ala.
هذا العلم أيها الإخوة معرفة الشرك من أعظم العلوم، لأن الإنسان المسلم مأمور بأن يبتعد وأن يجتنب الشرك. قد يقع الإنسان في الشرك من حيث لا يعلم، لذلك يتوجب على كل مسلم أن يتعلم وأن يتفقه في هذه المسألة، لأنها من المسائل المهمة، بل هي من أعظم المسائل. هناك كلام جميل للإمام ابن القيم عن هذه المسألة، ونحن نعلم أن الشرك ينقسم إلى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. فيقول الإمام ابن القيم الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق. هل تظن يا عبد الله أن هذا قد يكون شركا من الشرك الأصغر؟ وإن كان شركا أصغر، لكن قال العلماء الشرك الأصغر هو أعظم من الكبائر، كونه سمي شركا فهذا يدل على خطورته. فالتصنع للخلق، الرياء، هذا من الشرك، يعني أن يصلي الإنسان، أن يحسن من صلاته من أجل أن يرائي بذلك الناس، من أجل أن يتصنع للناس، هذا من الشرك الأصغر. من الشرك الأصغر الذي ذكره ابن القيم فقال والحلف بغير الله، وهذا جاء فيه الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك. هو إذن من الشرك الأصغر، وهذا دائما نحذر الناس، لأن بعض الناس اعتاد أن يحلف بغير الله، اعتاد بعض الناس أن يحلفوا بآبائهم وأمهاتهم وكبرائهم، فهذا لا يجوز، هذا من الأمور المحرمة، هذا من الشرك الأصغر. تجنبوا يا عباد الله الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن القيم: وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، ما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده، لكن هذا من الشرك الأصغر، الشرك اللفظي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل، قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وقل ما شاء الله وحده. إذن ينبغي أن نتعرف على هذه المسألة، لنتعرف على الشرك الأصغر وعلى الشرك الأكبر، حتى نجتنب يعني نجتنبهما. تفضل يا شيخ.
Knowing shirk, knowing what shirk is of the greatest matters and of the greatest importance, because a person, a believer, is commanded to avoid shirk. And so it is a very important topic to understand and to learn about what is shirk and what is correct tawheed and how to avoid shirk, because it is so critical and so dangerous. As we know, that shirk is divided into two categories, major shirk and minor shirk. Ibn al-Qayyim rahimahullah, he says about it, he says that minor shirk, and by the way, minor shirk is the greatest of major sins. Okay, so a lot of people, they think because it's called minor, then it's something small. No, because it has the word shirk in it, makes it something great. So even minor shirk is the greatest of all sins, greater than even all the other sins, even murder and fornication and theft and so on. So it is something very, very dangerous, even in its minor form. So examples of minor shirk is showing off and wishing for people to see your good deeds, and putting on a show to people. And examples of that, and how many people may fall into that. And that's even in the in a minimal form or in a minimal sense. So even a small amount of showing off, which is called riya, then this is considered minor shirk. As well, of examples of that is making oaths in the name of other than Allah. And this unfortunately has become customary among a lot of people. They swear by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they swear by the Kaaba, they swear by their children, they swear by their parents, they swear by their ancestors. And this is all forbidden. And this is a form of shirk and a form of minor shirk. And that a person says, for example, whatever Allah wills and whatever you will. Or I have no one except Allah and you. Or I have dependent on Allah and I depend on you. Or to say, if it wasn't for Allah and you, I wouldn't have been able to do this. So this is يعني making shirk with Allah, even though يعني you may not mean it in that sense, but it is a shirk in terminology. And so this is still considered minor shirk. As in the time of the Prophet ﷺ, they used to say, whatever Allah wills and whatever Muhammad wills. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said to them, say whatever Allah wills alone, mashallahu wahda, because he forbade them from using even that linguistical or just using that terminology. And so it is minor shirk if it's just a terminology, but it's major shirk if a person actually believes in it.
ثم انتقل الإمام ابن القيم إلى الكلام عن الشرك الأكبر، واستمعوا إلى مقولته رحمه الله. يقول: من أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، فإنه شرك من الساجد والمسجود له. لا تعجب يا عباد الله، هناك من يفعل ذلك في هذا الزمان، هناك من يسجد لشيخه، وأيضا كان هناك من كما كان هناك من يسجد في زمان الإمام ابن القيم لشيوخهم، لذلك هو يحذر من هذا العمل ويعده من الشرك، من الشرك من الساجد والمسجود له. فإذا سجود المريد للشيخ فإنه شرك من الساجد والمسجود له، والعجب أنهم يقولون ليس هذا سجود، ليس هذا سجود، وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا. فيقال لهؤلاء ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له، وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر كلها كله وضع الرأس قدامه. إذن إياكم إياكم من هذا الفعل الذي عده العلماء من الشرك الأكبر. أيضا من الشرك الأكبر ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقى، وهذا سجود في اللغة، وبه فسر قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض. ومنه قول العرب سجدت الأشجار إذا أملتها الريح. إذن الركوع، الركوع إنما ينبغي لله عز وجل، لا يجوز الركوع للخلق، لا يجوز هذا الانحناء الذي هو بمثابة الركوع، لا يجوز أن يؤدى هذا للخلق، وإنما هو للخالق سبحانه وتعالى. أيضا من أنواع الشرك حلق الرأس للشيخ، يعني بعض المريدين يحلقون شعرهم تقربا إلى الشيخ، يعني فإنه يعني تعبد لغير الله، ولا يتعبد بحلق الرأس إلا في النسك لله خاصة.
Now, and then Ibn al-Qayyim rahimahullah begins to describe the major shirk, and he says of the examples of major shirk is for a person to prostrate, especially a devotee, to prostrate himself before his sheikh, before his spiritual teacher. And you might find this strange, but this is something that was practiced in the time of Ibn al-Qayyim, and unfortunately it's still practiced until today among some circles, where they have overpraise of their sheikhs, and they even justify for themselves to prostrate themselves before their sheikh. And what's amazing is that they try to justify that, and they say, no, this isn't prostration, this isn't worship. They say, we are merely putting our heads on the floor before the sheikh to show our respect and obedience to the sheikh. And this is يعني from the major shirk, because this is a worship that is only due to Allah subhanahu wa ta'ala. Similar to that is bowing, and especially bowing of certain, as practiced among certain people, where certain scholars they bow to each other. Yani they say that it is out of respect, but bowing is as well linguistically associated with prostrating. And when Allah subhanahu wa ta'ala commanded Bani Israel to enter the Holy Land, He said, "And enter the enter the door bowing, enter the door prostrating." He said, "Idkhul al-baba sujjadan." And if we go to the tafsir, that means enter the gate bowing, because it would be impossible to physically prostrate while entering and moving. So it meant to enter the gate tilting down your heads and bowing your heads. So bowing of the head or bowing or prostrating is only to Allah subhanahu wa ta'ala, and directing that to other than Allah is from the major shirk.
من الشرك الأكبر، وهذا أيضا منتشر في مجتمعاتنا، فاحذروا هذا يا عباد الله، يعني النذر لغير الله تعالى، فإنه شرك، فإنه شرك وهو أعظم من الحلف بغير الله. فإذا كان من حلف بغير الله فقد أشرك، فكيف بمن نذر لغير الله؟ هناك بعض الناس ينذرون للقبور أو للأموات، يذهبون إلى قبر معين يعتقدون أن في هذا القبر قد دفن ولي من الأولياء فينذرون له. هذا لا يجوز، النذر إنما يكون لله سبحانه وتعالى. فإذا ما أردت أن تنذر شيئا فاجعله لله سبحانه وتعالى، يعني لك أن تقول إن حصل كذا فلله علي أن أتصدق بكذا، أو أذبح بقرة أو أذبح وأوزعها على الفقراء. النذر يكون لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن ينذر الإنسان لقبر ولا ولي ولا لشيء غير الله سبحانه وتعالى. من أنواع الشرك الأكبر الخوف من غير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وحمد غيره على ما أعطي، كل هذا من الشرك الأكبر. أن يخاف الإنسان من غير الله، يعني بعض الناس ربما يخاف من إنسان قد مات، يخاف من أن يعني يفعل شيئا اعتبارا لذلك الميت، هذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر. يعني لا يجوز هذا النوع من الخوف إلا لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز طلب الرزق من غير الله سبحانه وتعالى، ولا طلب الولد ولا طلب الشفاء، كل هذه الأمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فطلب الحوائج من الموتى هذا من الشرك الأكبر. الموتى أيها الإخوة لا يستطيعون فعل شيء، هم بحاجة إلى من يستغفر لهم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا القبور يعني أن نستغفر للأموات، لا أن نطلب حوائجنا من الأموات. يقول الإمام ابن القيم: وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه. إذن يعني أيها الإخوة لا يجوز يعني أن تتوسل بالميت، ولا أن تتوجه له بالسؤال، ولا أن تستغيث به، ولا أن تطلب حوائجك منه، فإنه ميت لا يستطيع أن يعني لا يستطيع أن يقدم لك نفعا ولا أن يدفع عنك ضرا، بل هو لا يستطيع أن يسمعك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن نقول إذا زرنا القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا ما يعني هذا هو المطلوب عند زيارة القبور، لا أن يعني أن نتوسل بهم ولا أن نطلب منهم حوائجنا.
تفضل. Of the things that are forbidden and are of major sins is as we mentioned bowing, prostrating to other than Allah, as well. I forgot to translate it in the last segment, which is shaving the head as a sign of devotion to the spiritual sheikh, as practiced by some of the sects, and they shave their head for the sake of the sheikh. Shaving of the head is a ritual to be performed during the pilgrimage rituals and to be done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and we should not emulate this devotion and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala to anyone other than Allah, because that emulating that devotion, this is exactly what shirk is. As well, of the types of shirk is making a vow to other than Allah. So to say, to make a vow to Allah is a worship. Is a worship of Allah. To say, oh Allah, if you cure me from this sickness, for example, then I will give this in charity. Okay, imagine someone does that to other than Allah and says, oh so-and-so, if you cure me, if you give me, if you benefit me, if you protect me, then I will give this in charity, believing that they have powers of supernatural powers that only Allah subhanahu wa ta'ala can do. So this is shirk in their belief and shirk in their practice. So some people, they make vows to those who are dead in their graves, believing that they have a special status with Allah, that they are allies of Allah or friends of Allah. And this is not allowed to seek vows from them, but rather vows and all goodness is sought from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a form of worship that we do to Allah. So emulating that to other than Allah is a form of shirk. Because we believe that only Allah has the ability to benefit, only Allah has the ability to protect from harm. As well, of the types of major shirk is having fear of other than Allah, or depending on other than Allah, or turning to in repentance to other than Allah, or showing devotion to other than Allah, or praising other than Allah in something that Allah has granted, or seeking sustenance, or seeking a child, or seeking cure, or seeking need from other than Allah. For example, seeking that from a dead person, someone in their grave. Okay, so for example, that they fear other than Allah, a person, he fears someone who has died, and or he fears, for example, upsetting that person, even if they have died, because of the status that person had, or seeking benefits, or seeking your needs from other than Allah. It is those who are dead who are actually in need of your prayers and you're seeking forgiveness from them, as the Prophet ﷺ taught us that when we visit the graves, we should seek forgiveness for the people in the graves, because the dead person, his actions have ceased at the moment of his death, and he is not able to bring benefit even to himself. Then how can he bring benefit to others? Those who are dead, or anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala, is not able to bring for you any goodness, or to protect you from any harm. But rather, especially those who are dead, they require from us our dua and invoking Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy on them and to forgive them and to raise their status. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he taught us that when we visit the graves, we say, peace be upon you, O believing people, believing men and believing women, you are the forerunners and we are those who will come after you when Allah wills. We ask for Allah and we ask Allah for you and for ourselves to be relieved of distress. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to the truth and to keep us steadfast on the way of true faith and to protect us from all forms of shirk. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nashkur fadilat al-shaykh Khalid Hassan Isa ala ma qaddam, nasallahu an yaj'al dhalika fi mizan hasanati. We thank the shaykh for his beneficial topic that he shared with us today, and inshallah we'll continue this series until the end of Ramadan inshallah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
This program was presented by Al Bayan Radio, the voice of Ahlus Sunnah wal Jama'ah.